بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدلاج أن يقدموا لكم هذا الإفطار، وهو عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخ المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجيري حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان
فضل الحج.
وكان تسجيل هذه المادة بتاريخ
24 من شهر شوال يعني 1421.
نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل
له. الحمد لله،
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من عباده، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح أنه قال: والله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. وهكذا: والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض ثلاث. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتصبروا الله على ما هداكم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فمن هذه الأدلة يعلم ان الله سبحانه وتعالى يريده بعباده من الرحمه، والله سبحانه وتعالى يريده بعباده من الخير، والله سبحانه وتعالى يريده من عباده من الخير. نعم عباد الله، ولما علم الله منهم كثره الذنوب واقتراف المعاصي وجنايه العيوب، وعلم الله منهم تكاثرها تكاثر ذلك بالليل والنهار، تابع الله لهم بين أوقات الخيرات ونفحات البركات، فلا يمر ليل أو نهار إلا وللإنسان فيه سعة أن يعود إلى الله ويعود، فيغفر الله ذنبه ويذهب حوبه. لذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهكذا الوضوء، من توضع فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بها نفسه غفر له ذنبه. فإذا توضع العبد المسلم فغسل وجهه أو قال المؤمن غسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا خرج غسل قدميه خرجت خطايا قدميه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. عن أبي هريرة بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا يتجلى الله عز وجل، ينزل ربنا سبحانه في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه الحلقوم والغرغرة، من حديث ابن عمر وهو صحيح. وكل ذلك من تكاثر الخيرات ومن سعة لطف الله سبحانه وتعالى بعباده المذنبين. ألا وإن من أجل تلك الأمور، ألا وإن من أعظم مكسر للذنوب وماح لها، له ركن من أركان هذا الدين، وما تقرب أحد إلى ربه بأفضل مما افترضه عليه، كما في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فما هناك شيء أفضل عند الله من تقرب إليه بالواجبات والمفروضات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذه الأمور المذكورة في هذا الحديث وفي حديث عمر عند بناء المسلم وغيرهما هم من أجل القربات إلى الله لمن حققها، من صلاة وصيام وزكاة وحج بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. ألا وإنه سيقدم على العباد فرض من فرائض الله وماحن من تلك من وماحن الذنوب لمن يسر الله له ذلك الهدى ووفقه الله لذلك الخير. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وجاء خالد الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه بمثل ذلك الحديث وزاد، وما زاد عن مرة فتطوع: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وما زاد على ذلك فتطوع. هذا الحج الذي فرضه الله سبحانه وتعالى وأمر نبيه بالأذان له، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهكذا يقول ربنا سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن استطاع الحج وكفر بذلك فالله سبحانه وتعالى لا تبره العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، فإن الله غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. نعم، ومن كفر فإن الله غني حميد. ففرض الله هذه الشعيرة العظيمة على الصحيح من أقوال أهل العلم في السنة التاسعة من الهجرة، وحج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة في عمره، وهي ما تسمى بحجة الوداع، وحج في ذلك العام بأزواجه معه، وضحى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقر. وحصلت في تلك الحجة أمور عظام يقول فيها عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما حج بنسائه عليه الصلاة والسلام أمرهن بتأدية ذلك الفرض، أو أدى بهن ذلك الفرض، ثم قال: هذه ثم ظهور الحصر. ومعنى ذلك أن يلزم البيوت بعد هذه الحجة، مما يدل على وجود الحج في العمر مرة، وما زاد على ذلك فهو خير ومكفر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو عبد الرحمن بن شماسة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احتضر جعل يقلب وجهه إلى الجدار ويذكر أحواله من إسلامه وغير ذلك، ثم قال: لقد كنت على أطباق ثلاث. وذكر من تلك الأطباق أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مد يده إليه ليبايعه بعد أن أدخل الله في قلبه الإسلام. مد يده ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قبضها، فقال له: ما لك يا عم؟ قال: أريد أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر الله لذنوبي. قال: أما علمت يا عمرو أن الهجرة أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. نعم، الحج يهدم ما قبله. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من حجه كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين عنه من حديث أبي هريرة أيضا عنه عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأبان عليه الصلاة والسلام أن الحج يعتبر سفر في سبيل الله، فقد ثبت عند البزار من حديث أبي طلق أبي طليق رضي الله عنه أنه أراد الحج على ناقة له، فقالت له امرأته أم طليق: يا أبا طليق، اعطني جملك لأحج عليه. قال: إني قد وهبته في سبيل الله، جعلته في سبيل الله. قالت: لو أعطيتني لكان في سبيل الله. ثم قالت: اعطني ناقتك ثم اتخذ الجمل واجعل لي من نفقتك. قال: إن نفقتي لا تسعنا جميعا، وإنما لا تسعني إلا أنا. فقالت: لو أنفقت علي أخلفكها الله. فلما أراد الذهاب قالت: ابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، ثم أخبره بما قلت لك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: صدقت أم طليق، لأعطيتها جملك كان في سبيل الله، ولو أنفقت عليها من نفقتك أخلفكها الله. إن الحج يعتبر من أسباب سعة الرزق، متابعة الحج والعمرة يعتبر من أسباب سعة الرزق. فقد ثبت من حديث ابن عباس وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفيل خبث الحديد. إن الحج يعتبر من أفضل الجهاد في سبيل الله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك عنه عن أبي هريرة: حج الفقير، أو قال العاجز والضعيف والمرأة، أو جهادهم الحج في الحج المبرور، جهاد الفقير، جهاد الفقير والضعيف والمرأة الحج. وجاء من حديث الحسن وفي الصحيحين بل في البخاري وحده من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إنا نرى الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال ألا نجاهد؟ قال عليكن أفضل الجهاد الحج المبرور. فهذا يدل أن الحج المبرور الذي يوفق الله عز وجل ذلك الحاج له أن لا يفسق فيه ولا يقربه بما يدل هو محرم مما يؤدي إلى نقصان حجه أن ذلك يعتبر من أفضل الجهاد وهو يعتبر من أفضل الأعمال. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله ورسوله هذا أفضل الأعمال من أعمال القلوب وأيضا الجوارح. قالوا ثم أي يا رسول الله؟ قال الحج المبرور. قالوا ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث يدل على تقديم الحج قبل الجهاد في سبيل الله فإن هذا فرض عين على كل مسلم قادر على كل مسلم بالغ عاقل قادر وذلك إنما هو فرض كفاية إذا لم يهجم العدو على البلد أو لم يستنفر الإمام أو لم يلتحم الجيشان. نعم عباد الله إن هذا أمر عظيم والله حال بين المسلمين وبينه كثير من الناس من حكامهم فيعقدون هذه الطريق اليسيرة ولقد كان أحدهم ربما يأخذ راحلته فينطلق ويحج في عمره 70 مرة أو 50 مرة أو أكثر من ذلك أو أقل حتى عمره. ولقد كان ابن مبارك رحمة الله عليه يحج عاما ويرابط عاما. فيا معشر المسلمين إن الله عز وجل يقول في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. إنه واجب على كل مسلم يخشى ربه أن يتعاون مع المسلمين على كل بر وتقوى. ومن أعظم البر والتقوى هذه الشعيرة العظيمة فيجب على جميع حكام المسلمين أن يتعاونوا مع قومهم ورعيتهم عليها بل يجب عليهم أن يقاتلوا على هذه الشعيرة إذا عطلت مع القدرة عليها وامتنع القوم عن أدائها. كلكم راع ومسؤول عن رعيته يجب عليهم أن يقاتلوا بلدانهم إذا امتنعت وجحدت ما بالك بمن يعقد على المسلمين شعيرة من شعائر الله بسبب جشع الدنيا والطمع فيها ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وللآخرة خير لك من الأولى ومن كرّاه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فكذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم فكونوا عباد الله في عون المسلمين على طاعة الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ألا وإن من أجل الأمر بالمعروف لهو التعاون على حج بيت الله الحرام الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه ومن دخل إلا ومن دخله كان آمنا والذي سوى الله سبحانه وتعالى أمر نبيه ببنائه نبيه إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فمن أجل ذلك أمر الله عز وجل نبيه بإقامة ذات البيت ذلك البيت لتزكية النفوس. نعم عباد الله إن هذا والله لمن أعظم الواجبات التي يجب على المسلمين التيسير فيه ويجب على المسلمين التعاون فيه ويجب على المسلمين أيضا بذل الوسع فيه
صومه وحجه، ألا وإن الحج يعتبر عرفة. فقد ثبت من حديث عروة بن مضرس وعبد الرحمن بن يعمر بن ديلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، من صلى صلاتنا ووقف بعرفة اليوم ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه وقضى تفته وتم حجه. تم حجه وقضى تفته، أو أتم حجه وقضى تفته، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحج، حيث نادى بالحج في عامه ذلك، نادى بالحج فحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جل أصحابه. ذلك مما يدل على التعاون على البر والتقوى وعلى نصرة الحق وعلى الأقص من ذلك. فإنه ينبغي للأمير أو أمير البلاد وأمير وأمير البلد ومسؤول البلد أنه يسعى جادا في تسهيل ذلك، كما سهل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذلك للاستفادة. نعم عباد الله، وللحج أمور وأحكام لا يتسع الوقت لذكرها، فمنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أراد الحج استخلف من هو يقوم بدله في بلده أو في المقام. وهكذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا بيت الله، ولما وصل إلى من الميقات أحرم منه من ذي الحليفة، وقال عليه الصلاة والسلام: ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد ذي الجحفة، وميقات أهل العراق بقرن المنازل. أو قال: نعم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالحج وحث على التلبية فيه، وقال: من ما من أحد يلبي أي الحج إلا لبى من جانبه عن يمينه وعن شماله من حجر وشجر ومدر. فبك ذلك من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد رسول الله الإحرام، قال ابن عمر: من السنة أن يغتسل المحرم لإحرامه وقوله من السنة أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وجاء عنها أنهن كن هو وهن هي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يجعلن في رؤوسهن الطيب، فإذا حصلت شربة من الشمس سال على وجههن فيراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليهن، وذلك قبل الإحرام. أما بعد الإحرام فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل حين قال: يا رسول الله، تضمقت بالطيب؟ قال: اخلئ عنك الجبة واصنع في عمر حجتك ما أنت في أمرتك ما أنت صانع في حجتك، الحبي واغسل عنك الطيب. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلع تلك الجبة المطيبة التي طيبها بعد إحرامه، وأمره بغسلها. فإذا كان التطيب قبل الإحرام ولو استدام بعده فلا بأس بذلك، وإذا كان بعد الإحرام فذلك لا يجوز، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يشرع في التلبية ولا ينقطع عنها حتى يرمي جمرة العقبة، كما ثبت عن علي وغيره أنهم رموا جمرة العقبة وقال: انقطع رسول الله أو ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبية بعد أن رمى جمرة العقبة. ويصح للإنسان أن يحج في سبيله الصغير ويكون له الأجر في ذلك، وهذا فضل من الله. فقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه أناس من المسلمين بالروحاء، أي بمكان بتلك البلدان، فقالوا: يا رسول الله. رفعت إليه امرأة وقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وهكذا يحج إن شاء لزوجاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أجر تقدم دليله في حديث أبي طليق وأم طليق رضي الله عنه. نعم عباد الله، فلو كان الأمر فيه اليسر كما أراده الله سبحانه وتعالى من عباده لرأيت الناس يزدحمون زرافات ووحدانا بجماعتهم وأبنائهم وأطفالهم ونسائهم على حج بيت الله، ويكون ذلك تعاونا ومن دل على خير فله مثل من الأجر مثل أجور من عمله لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم فإن ذلك يجب والله التعاون فيه كما تقدم والحمد لله. حديث أبي موسى في الصحيحين ويقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكان واجبا على كل مسلم أن يشعر بآلام المسلم وأن يشعر أيضا وأن يعلم أيضا أنه واجب عليه نصرة أخيه المسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والتعاون مع أخيه المسلم على البر والتقوى كما أراد ربنا سبحانه وتعالى. وأن يحذر كل مسلم مما حذر الله منه ورسوله في كتابه من مطامع الدنيا الفانية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. ويقول عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء الحطمة. هكذا نقله النبي فنقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحطمة هم الذين يغرون بقومهم أو يقتنسون أموال قومهم بغير حق. فقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته البليغة يوم النحر فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هب الله. قالوا نعم قال اللهم لا حب. فلا يجوز للمسلمين أن يقتنسوا أموال بعضهم البعض بغير ما أحل الله. فبأي ذنب وعلى أي مقابل تؤخذ تلك الأموال بالبدعة أو الخرافة مما يسمونه بالمطوس أو المحدد الذي لا أصل له من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد حج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد البشرية وهو الذي أمر الله باتباعه والاقتداء به وحذر عن مخالفته فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولم يأمر أن يأمر أهل ولم يأمر أحدا البتة أن يطوف بقومه وبأهله أو يطوف بقومه وبأصحابه. وهكذا خلفاء الراشدون